طيب إلى آيات الأحكام بس عشان نستطيع الآن إلى آيات الأحكام. نحن قلنا نتكلم على قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأيضا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أحكام الشرعية بعد ما تكلمنا على أصل النزاع وأيضا سبب النزول تكلمنا عن ذلك. الحكم الأول ما هو حكم النظر إلى الأجنبيات. الأجنبية أولا لابد أن نقول الكلام عن الأجنبيات أولا لابد أن نتكلم على أن التحريم هنا المعتبر في الشرع هو التحريم المؤبد، التحريم على التأبيد لا على التأقيد، يعني اعتبار الشرع للتحريم أن يكون المحرم أن يكون محرما على التأبيد لا على على التأبيد لا على على التقييد. ولذلك كان في أخت سألت عن 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 الحما ويسمونه اللي هو أخ الزوج، عندنا في مصر يقول الحما اللي هو الأب الزوج، لكن تقصد طبعا بالطريقة الشرعية لأنه قال الحم الموت الحم الموت الحم الموت. أخ الزوج ليس محرما لأن الاعتبار فيه التقييد، الاعتبار فيه التأبيد وهو على التقييد، الاعتبار فيه التأبيد وهو على التقييد. فلذلك يعني نقول المحرم والذي يعني ما زال لذلك سأسرع معكم حتى يكون يا سمراء. فعلى التأبيد لا على التأقيد. فأقول فإذا تظل المرأة وإن كانت محرما له على التأقيد تظل أجنبية، فلا يجوز مسها ولا يجوز النظر إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. إنك أنت العذر. رواه الترمذي وأحمد. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. وهذا رواه مسلم وأحمد نعم والترمذي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، يعني هي مقدمة ليس زنا حقيقة، وكل ذلك أيضا فيها كتب على ابن آدم حظه من الزنا. نعم. وأيضا في الحديث من المسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عباد يجد حلاوته. وعده صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق عندما قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من بد يا رسول الله، ما لنا من مجلس لا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالأصل في ذلك حرمة النظر إلى الأجنبيات. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى، فإنك أنت الأعز والأكرم. الحكم الثاني هو حكم مهم جدا في هذا الباب، يقولون فيها ملتهب التهاب شديد جدا وصداع. الحكم الثاني في ذلك هو يعني ما حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة، ما حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة. وهذه مسألة صراحة مهمة جدا لأن الخلاف فيها عريض في مسألة يعني حد عورة المرأة للمرأة وحد عورة المرأة الرجل للرجل وحد عورة المرأة الرجل للرجل للمرأة. نعم. فعندنا عورة الرجل، عورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة، وعورة الرجل مع المرأة والعكس. عورة الرجل مع الرجل، وعورة المرأة مع المرأة، وعورة الرجل مع الرجل مع المرأة والعكس. هذه ليست تسبب صداعا فقط، هذه تسبب أمور يعجز المرء عن وصفها في المعدة وفي وهناك في الرأس من الخلف وفي الاتزان، يعني أمور كثيرة جدا. عورة الرجل مع الرجل فهي من السرة إلى الركبة، عورة الرجل مع الرجل وهي من السرة إلى الركبة، هذا قاله يعني الفقهاء أو الأئمة الأربعة قد اتفقوا على ذلك، وقالوا بأن عورة الرجل رجل ما بين السرة والركبة، والحديث في مسلم وفي أحمد لا ينظر الرجل عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة لا يجوز النظر، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. روى في ذلك أحاديث كلها باطلة لا تصح، ومنها ما هو ضعيف جدا في عورة الرجل. أولا الركبة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة، عندما يقول أنها من السرة إلى الركبة، الحمد لله الركبة ليست من العورة. والدلالة على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما اشتد الأمر بينه وبين عمر بن الخطاب ذهب ورفع، يعني بعدما قال له لا استعجلنا عليك رسول الله، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه فظهرت ركبتاه، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال إرخاء الثوب أو بتغطية الركبة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الحمد لله كل حال. خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، غامر يا أما صاحبكم فقد غامر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن إظهار ركبة، فاستدل به العلماء أن الركبة ليست بعورة. السلام عليكم يا شيخ، صلاة عشان عند درس الآن. نعم طيب ماشي 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 ان شاء الله. السلام عليكم. قال اما صاحبكم فقد غامر، وهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الركبه ليست بعوره. وجمهور الفقهاء على ان العوره ما بين السره الى الركبه، وقد ورد احاديث كثيره جدا في هذا الباب، والحق كل الاحاديث التي جاءت في ذلك ضعيفه لم تصح. فيبقى لنا الكلام على الفخذ. الفخذ جمهور العلماء قالوا بأن الفخذ عورة، واستدلوا على ذلك بكثير من أدلة، لقول النبي حديث جرهد قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، لا لا ليست كذلك، الجيوب الأنفية هذه مزمنة معي من زمن بعيد يا باشمهندس، هذه عادة، أنا معتاد هذا الكلام من قبل أن تسطع أو تشرق شمس الكورونا على الدنيا، من زمن بعيد وأنا في هذه الحالة يعني، وتأتيني بتزداد بالأذن الوسطى يختل التوازن كلياته. رضي الله عنك أزول، أحسن الله عليك. أقول قالوا في حديث جرهد قال غطي فخذك فإن فخذ عور، وأيضا نهى في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تبرز فخذك، قال لا تبرز فخذك فإن فخذ عور، لا تبرز فخذك فإن فخذ عور، قال ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تبرز فخذك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. الصحيح الراجح أن الفخذ عورة، الفخذ ليس بعورة. يا جماعة الخير أنا لا أدب لأطباء ولا دكاترة، وهذا أمر معي مستديم يعني أنا ألفت الأمر، ألفت الأمر، وممكن أكون طبيبا فيه بالممارسة، ألفت الأمر. المهم الغرض المقصود الفخذ ليس بعور، الصحيح الفخذ ليس بعور. والدلال على ذلك كثيرة، منها أولا أن عائشة رضي الله عنها قالت بأن أبا بكر استأذن فدخل على النبي وكان النبي جالسا وفخذه تعرى، فدخل أبو بكر فسلم فسلم فرد عليه السلام ولم يهيئ نفسه ولم يغير الهيئة الجلسة التي كان عليها. ودخل أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فسلم فاستأذن فأذن له فسلم فرد عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير من هيئته. ثم دخل عثمان بن عفان فلما استأذن أذن له وغير من هيئته وغطى فخذه. عائشة تعجبت وهي تلحظ فقالت يا رسول الله دخل آمين رضي الله عنك باشمهندس أحسن الله عليك، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تهش ولم تبش فلم تهش ولم تبش ولم تتغير من هيئتك، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش وأيضا لم تغير من هيئتك، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. قال عثمان رجل حي كأنه جاء لحاجة، فإن وجدني على هذه الحال لا يصل إلى حاجته، فأراد النفع له ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان عورة ما ترك عمر يراها وما ترك أبا بكر يراها. وأيضا الأقوى من ذلك استدلالا هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه كان في بعض أزقة خيبر يقول وتقدمني النبي صلى الله عليه وسلم فتعرى فخذ النبي، تعرى فخذ النبي، فجاءت ركبة أنس في فخذ النبي، قال وركبتي في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ولم ينهاه. هنا ابن حزم كان له نظر دقيق بصير، ابن حزم كان له نظر دقيق بصير حين قال ولا يمكن للنبي أن يرضى أن تمس عورته. لو كانت الفخذ عورة ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرتضي بأن تمس عورته. وأنس كان قد يعني مسها، نعم البابونج هذا قيل لي من زمن بعيد لكني لا أفعل شيئا لعل الله يسر عنه. نعم هذه هي الوصفة التي وصفت لي. عامة قلنا إذن الحق أن العورة للرجل هي القبل والدبر فقط، هذا صحيح. فالفخذ ليس بعورة، لكن تغطية الفخذ قد تكون واجبة من أجل فقط الفتنة، لكن الفخذ ليس بعورة. يعني صدر الإنسان كله ليس بعورة، فخذ الإنسان ليس بعورة، العورة القبل والدبر فقط، عورة الرجل القبل والدبر فقط، هذا صحيح. حتى في الصلاة قالها البخاري، البخاري قال بذلك أيضا. نعم. وهذه بالنسبة لعورة الرجل للرجل. أما بالنسبة لعورة الرجل، عورة الرجل بالنسبة للمرأة ففيه تفصيل. فإن كان من المحارم كالأب والأخ والعم والخال فعورته من السرة للركبة. الحق أن نقول وش التفريق هذا، بل المحرم غير المحرم عورة الرجل على التعميم ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. إن شاء الله إن شاء الله رضي الله عنكم. أنا لا أخذ أدوية، لا أخذ أدوية، يعني فهموا لا أخذ أدوية. تعرفون إيش اللي يفيدني في هذه الأحوال المشتدة؟ بأن أنا بضع البيشة على عيني، لأن أنا ما أنام إلا في ظلام تامع، أضع البيشة على عيني وعلى أنفي فتدمع عيني، فإن دمعت عيني يعني إن دمعت عيني أكون قد اكتفيت من النوم، وإن دمعت عيني أيضا الجولة فيها أكون قد ارتحت منها جدا، حفظكم رب. فإذا نقول بأن عورة الرجل بالنسبة للمرأة القبل والدبر، ده صحيح. جمهور الفقهاء يرون بأن عورة الرجل بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة. من السرة إلى الركبة. وعند الصحيح عند المحققين عورة الرجل بالنسبة للمرأة هو القبل والدبر فقط. باقي الجسد ليس بعورة، لكن نحن نقول بالتغطية للفتنة فقط، لكنه ليس بعورة. أما بالنسبة للرجل لا حشمة بين الرجل وامرأته، لا عورة بين الرجل وامرأته، ينظر منها ما شاء وتنظر منه ما شاء، لا عورة بين الرجل وامرأته. قال إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا بالنسبة للرجل، عورة الرجل بالنسبة للمرأة. وهل المرأة ممكن تنظر؟ ممكن تنظر نظر عام، تنظر نظر عام، لكن يعني نظر شيء ولا. عورة المرأة بالنسبة للرجل فجميع بدن المرأة عورة، طبعا إلا الوجه والكفين، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه أو نفصله الآن. وهو أن المرأة، كل المرأة عورة لقول النبي المرأة عورة، وقد قال به الشافعية والحنابلة، وقالوا بأن الوجه عورة والكفان، وأيضا في وجه عن الشافعية الوجه ليس بعورة والكفان ليس تابع عورة. وذهب المالكية والحنفية إلى أن بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين هم أعدل الأقوال، يعني قول المالكية والحنفية هو قول الشافعية أيضا، فهم أعدل، هذا أعدل الأقوال. وأدلة المالكية والحنفية وهي الأقوى قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس قال غيره إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وهذا على كثير من الصحابة، حتى سعيد بن جبير الذي هو أعلم الناس بكلام ابن عباس قال إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان، وقال عطاء الوجه والكفان، وأيضا الضحاك قال بذلك. واستدلوا على ذلك بحج أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنه وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار للكف وإلى الوجه وإلى الكفين. وهذا الحديث رواه أبو داود والحق أنه ضعيف، ولكن حسنه مجدد العصر الإمام الألباني حسن هذا الحديث. وأيضا من أدلة من قالوا مما يدل عن الوجه والكفين ليس بعورة أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة باتفاق الأمة، وتكشفهما أيضا في الإحرام، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فقالوا هذه دلالة على أنها ليست بعورة. وهذا فيه نظر، فيه نظر يرد عليه بأنه يقول الحالات الاستثنائية لا تعمم، الحالات الاستثنائية لا تعمم. والحديث حديث فيه ضعف، حديث أسماء حديث فيه ضعف، أنه قال لا يحل نظر منها إلى هذا وذلك. أما التفسير فصحيح، ورد سنة صحيح عن عباس عن غيره إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان. وأما الشافعية المالكية الشافعية والحنابلة فهؤلاء قالوا بأن كل المرأة عورة، ظفر المرأة عورة، عين المرأة عورة، وجه المرأة عورة، قالوا بأنه عورة. وقالوا ولا يبدين زينتهن، فحرمها أن تظهر الزينة، والزينة إما أن تكون زينة خلقة أو زينة يعني ظاهرة. الزينة الظاهرة هو أن تظهر الخاتم أو تظهر الذهب الذي تتحلى به. وقالوا والثياب فيها زينة، لكن الوجه والكفان يعني زينة لابد من تغطيتهم، وهذا صحيح. وذلك ما قالوا، قالوا إذا كان الثقان يعني قالوا زينة فلابد من تغطيتها، فالفتنة بالساق ليست كالفتنة بالوجه، فتنة بالوجه مكمن جمال المرأة في وجهها ومكمن كمال جمال وجه المرأة في عينيها وفي شفتيها فقط في هذا الباب، فهو المكمن كله في هذا الباب. واستدل الشافعية والحنابلة كما قلنا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، قال إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر منها دون قصد، ما قالوا إلا ما ظهر منها أنها تظهر دون قصد، دون قصد. وأما السنة فقد استدلوا بكل الأدلة التي جاءت على تحريم النظر، قالوا وتحريم النظر دلالة على أنه عورة، لأنه قال لا تنظر إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل عورة الرجل على المرأة إلى عورة المرأة، وقال اصرف بصرك، وقال لا تتبع النظر النظرة. نعم. ولما وجد الفضل بينظر إلى الخثعمية أشاح بوجهه، أشاح بوجهه. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب وقالوا هذه فيها دلالة على أنها من وراء حجاب حتى لا يراه. استدلوا من ناحية العقل كما قلنا أن الاتفاق على أن المرأة ترخي ثوبها شبرا حتى لا يرى شيء من قدميها أو من السيقان. قالوا وظهور الساق إن كان فتنة فظهور الوجه أكبر فتنة. صراحة هم أجمعوا على المرأة الفاتنة واجب تغطية وجهها, يعني المرأة الفاتنة واجب عليها أن تغطي وجهها. نعم. ورد على الحديث كما قلنا أنه ضعيف منقطع, حديث من خالد بن دريج لم يدرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث. عامة قالوا الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف, والصحيح الراجح الذي ندين الله به أن وجه المرأة ليس بعورة وأن كف المرأة ليس بعورة. الوجه ليس بعورة والكف ليس بعورة إلا لامرأة فاتنة, فهنا تؤمر بغطاء الوجه والكفين من أجل الفتنة التي تقع بجمالها. تكون امرأة فاتنة لها مواصفات جمال معين فتؤمر بالتغطية من أجل ذلك, فقط من أجل ذلك. لكن وجه الكفان أرى الصحيح الراجح أنهما ليستا بعورة. ومسألة النقاب الخلاف فيه ظاهر على الوجوب أو الاستحباب, وجمهور أهل العلم على الاستحباب دون الوجوب. لو في أسئلة تفضلوا, نطلق لكم دقيقة واحدة, لو في أسئلة تفضلوا تأتوا بها. يا رب.